بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: واللوازم كلها منتفية. وهذا إشارة منه إلى فساد مذهب السكاكي. والحاصل أنه يلزم من إرجاع الإسناد المجازي إلى سلك الاستعارة بالكناية لوازم أربعة، وهي اتحاد الظرف والمظروف، وإضافة الشيء إلى نفسه، وعدم توقيفية الأسماء، وأن يكون النداء متوجها إلى الجندي لا إلى هامان. وهذه اللوازم باطلة، فالملزوم وهو مذهب السكاكي مثلها في البطلان. ولكن الشارح لا يرتضي هذه النتيجة، بل يرى أن هذه اللوازم إنما توجهت على مذهب السكاكي بناء على أن الاستعارة بالكناية هي إطلاق المشبه وإرادة المشبه به، فإن إضافة الشيء إلى نفسه أو اتحاد الظرف والمظروف إنما لزما بسبب أنه قد أريد من لفظ المشبه لفظ المشبه به، ولذلك صار الشيء مضافا إلى نفسه. ولكن مذهب السكاكي أن الاستعارة بالكناية هي إطلاق المشبه به، عفوا، إطلاق المشبه وإرادة المشبه به ادعاء لا حقيقة. توضيح ذلك مبتن على مقدم، وحاصل هذه المقدمة أن هناك نظرية للباقلاني تسمى بالحقيقة الإدعائية، وهذه النظرية تقوم على فكرة إنكار المجاز في اللغة العربية. وحاصل هذه النظرية أن المتكلم عندما يقول جاء أسد يرمي لا يكون قد استعمل لفظة الأسد في الرجل الشجاع حتى يكون ذلك استعمالا في غير ما وضع له، وإنما استعمل لفظة الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس. فقولك جاء أسد يرمي أو رأيت أسدا يرمي، حقيقة أنت لم تستعمل اللفظ إلا فيما وضع له. غاية الأمر أنك تفترض أن المعنى الموضوع له مصداقان، له مصداق حقيقي وهو الحيوان المفترس، وله مصداق أو هو نفس الأسد يعني الحيوان المفترس. أنت تستعمل لفظة أسد في الحيوان المفترس، ولكن تفترض أن مفهوم الحيوان المفترس له مصداقان، مصداق حقيقي وهو الأسد، ومصداق ادعائي يعني تدعي وجود فرد آخر ادعاء وهو زيد. فصار التجوز ليس في استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، بل الأسد استعمل فيما وضع له وهو الحيوان المفترس، وإنما التجوز في توسعة مفهوم الحيوان المفترس ليشمل مصداقين، مصداقا حقيقيا وهو الأسد، ومصداقا ادعائيا وهو الرجل الشجاع. فعندما نقول جاء أسد يرمي، لا يوجد تجوز في الاستعمال، بل اللفظ استعمل في موضع لا، ولكنه استعمل في فرده الادعائي لا في فرده الحقيقي. فهنا العقل يقوم بإعمال العناية ويقوم بتوسعة في مفهوم اللفظ، ويسمى ذلك الفرد الادعائي بأنه حقيقة استعمال حقيقي، ولكنه استعمال حقيقي ادعائي، وهذا هو مذهب الحقيقة الادعائية. والفرق بين المجاز وبين هذه الحقيقة الادعائية أن المتكلم بناء على المجاز عندما تقول جاء أسد يرمي، فتكون قد استعملت اللفظ ابتداء في غير ما وضع له، بمعنى أن المعنى المجازي يكون مستفادا من مرحلة الدلالة التصورية. أخذتم الدلالة التصورية والدلالة التصديقية والإرادة الجدية أو لا؟ يكون المعنى المجازي مستفادا في مرحلة الدلالة التصورية، فالمتكلم من أول الأمر يكون قد أحضر لك ذلك المعنى المجازي. وأما بناء على الحقيقة الادعائية فالمتكلم لم يستعمل لفظة الأسد مباشرة في الرجل الشجاع، وإنما استعملها في الحيوان المفترس، فعلى مستوى الدلالة التصورية لم يحضر إلى ذهننا إلا الحيوان المفترس. غاية الأمر أن المتكلم عندما يريد أن يطبق الإرادة الاستعمالية على الإرادة الجدية فإنه يقوم بتطبيق الحيوان المفترس، مفهوم الحيوان المفترس على الرجل الشجاع عناية، فيكون التجوز مستفادا على مستوى الدلالة التصديقية الثانية، وهذا فارق مهم سوف نحتاج إليه بعد قليل. إذن الفرق بين المجاز وبين الحقيقة الادعائية أن التجوز عند القائلين بالمجاز يكون تجوزا في الاستعمال ومباشرة وابتداء وظاهرا على مستوى الدلالة التصورية، وأما على مستوى أو أما بناء على الحقيقة الادعائية فالتجوز لم يكن في الاستعمال لأن اللفظ قد استعمل فيما وضع له. نعم، بعد أن استعمل هذا اللفظ فيما وضع له وهو الحيوان المفترس، يقوم العقل في مرحلة الإرادة الجدية بتطبيق هذا المفهوم على مصداق آخر بادعاء أن هذا المصداق صار داخلا تحته، فصار لمفهوم الحيوان المفترس مصداقان حقيقي وادعائي. تفضل.
المجاز يعني يستعمل لفظ بمعنى المجاز مش بدلالة تصورية، دلالة تصورية. أما الدلالة التصورية هي عبارة عن تبادل الذهن من اللفظ إلى المعنى، وهذه لا تختلف.
لا مولانا لا مش صحيح.
خاصة الحلقة الأولى هرب ولا
إيه؟ لا حتى بالحلقة الأولى مش. طيب نكمل. إذا اتضحت هذه المقدمة فإن السكاك عندما ذهب إلى أن الاستعارة بالكناية هي أن تطلق، يعني هلأ سؤال، إذا أنت سمعت ماشي، إذا سمعت من آلة لا إرادة لها ولا قصد لها، إذا سمعت من هذه الآلة جاء أسد يرمي، إلى أي معنى أن يتبادر الذهن؟ رجل شجاع والحيوان المفترس، ولا يوجد إرادة استعمالية، صحيح؟ معنى المجازي يظهر مباشرة ومن دون توسط المعنى الحقيقي أيضا بناء على نظرية السيد الشهيد قدس سره. على كل حال إذا اتضح ذلك فالسكاك عندما ذهب إلى أن الاستعارة بالكناية هي إطلاق المشبه وإرادة المشبه به، لم يرد المشبه به حقيقة، لوضوح أن قولنا أنشبت المنية أظفارها، نحن لا نريد الأسد الحقيقي، لا نريد الفرد الحقيقي للأسد، إذ ليس الأسد هو من أنشب أظفاره وإنما المنية، وإنما أردنا أن نشبه هذه المنية بالأسد. فليس المراد من الاستعارة بالكناية عند السكاك هو إطلاق المشبه وإرادة المشبه به حقيقة، بل المراد إطلاق المشبه وإرادة المشبه به ادعاء، يعني أنت تريد المنية بادعاء أن المنية كأنها صارت فردا من أفراد الأسد ولو ادعاء، وعندئذ لا يرد شيء من الإشكالات السابقة، فلا يرد اتحاد الظرف والمظروف ولا إضافة الشيء إلى نفسه، لأن قولنا نهاره صائم المراد من النهار الفرد الادعائي، يعني نفس النهار، أنت تريد نفس النهار ولكن بالدعاء أنه صار فردا من أفراد الصائمين، جيد، ومرادك من الضمير هو نفس الصائم حقيقة. وكذلك في اتحاد الظرف والمظروف المراد من المظروف المشبه به حقيقة، ومن الظرف المشبه به ادعاء، فلا يرد شيء من الإشكالات السابقة. ففي مثل قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا، النداء أطلق المشبه وهو هامان، ولكنه لا يريد المشبه به حقيقة وهم جند هامان، وإنما أراد المشبه به ادعاء، شو يعني أراد نفس هامان ولكن بادعاء أن هامان حتى كأنه صار فردا من أفراد الجند. وعلى هذا فالخطاب ما زال متوجها إلى هامان نفسه. طيب فائدة الاستعارة بالكناية عند السكاك صارت ظاهرة، النكتة البلاغية للاستعارة المكنية صارت واضحة، وهي المبالغة في التشبيه حتى كأن المشبه صار مش نفس المشبه به، صار فردا من أفراد المشبه به عناية وادعاء. وعلى هذا شوف ما هو الفرق صار بين النكتة، يترتب فارق بين النكتة البلاغية التي تترتب على الإسناد المجازي وبين تلك التي تترتب على أي مجاز، على الاستعارة المكنية. شوف فيما سبق قلنا يا هامان ابن لي صرحا، بناء على أن الأمر بالبناء أسند إلى غير ما هو له. ماذا كانت النكتة البلاغية؟ قلنا إن النكتة البلاغية لهذا الإسناد هو أن فرعون لشدة تسلطه وتعاليه، فحتى كأنه لا يليق بشأنه أن يوجه الأمر إلى الجند، وإنما يوجهه إلى هامان، وهذا يكون إشارة إلى تعالي، حتى كأن جنده لا يرقون لرتبة تلقي الأمر منه، لرتبة تلقي الأمر منه مباشرة. جيد. وأما بناء على أن هذا الاستعمال داخل، هذا الاستعمال داخل في سلك الاستعارة المكنية، فالنكتة البلاغية تختلف، وهي أن فرعون لتعاليه وتسلطه، فحتى كأن هامان لا يفترق عن غيره من الجند في أنه يأتمر، في أنه يأتمر بأمره، فلا يوجد وسائط بين فرعون وبين الجند، بل لا يوجد إلا طبقتان، الطبقة العالية وهي فرعون، وما دونه وهي هامان والجند، من غير فرق، لأن هامان نزله منزلة الجند ولو ادعاء. فالباعث على هذا الاستعمال واحد، وهو بيان تعاليه وتسلطه وتفرعنه، ولكن طريقة توجيه هذا التسلط تختلف بين هذا الاستعمال وبين ذلك، لأنه بناء على الإسناد المجازي أسند الأمر إلى غير ما هو له، يعني كأنك تفترض أن هذا الأمر كان حقه أن يتوجه إلى من؟ حقه أن يتوجه إلى الجند، فوجه إلى هامان، لأن فرعون لا يخاطب الطبقة الأدنى مباشرة، فكأنما هذا الاستعمال يفترض وجود طبقات، طبقة عالية وهي طبقة فرعون، وطبقة متدنية وهي طبقة الجند، وطبقة بين بين، واسطة بين الطبقتين، تتلقى من الأول وتفيض على الثاني، وهي طبقة هامان. ولكن بناء على الاستعارة المكنية نزل هامان منزلة الجند، فصار فردا من أفراد الجند ادعاء، وهذا آكد في بيان، هذا حقيقة آكد في بيان التسلط، لأنه لا يفترض إلا وجود طبقتين، طبقة فرعون وطابقة الجند. ها نعم، هذا المفهوم، مفهوم الجند له مصداقان، مصداق حقيقي ومصداق ادعائي، وهو هامان، وهذا آكد في بيان التسلط، لأن هامان على عظمة شأنه ومركزه فهو لا يفترق عن بقية الجند في أنه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. على كل حال، وهذا يمكن أن نطبقه على كل الأمثلة. وكذلك أنبت الربيع البقر، وليس المراد من الإنبات هنا نفس الله، وإنما المراد من الإنبات هو الربيع بادعاء أنه صار فردا من أفراد العلة المؤثرة إلى آخره. جيد. نقرأ ثم نبين إشكالات وأجوبة. قال: واللوازم كلها منتفية كما ذكرنا، فينتفي كونه من باب الاستعارة بالكناية، لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، لأن اللازم هو المعلول والملزوم هي العلة، والمعلول كلما انتفى دل ذلك على انتفاء علته، وإلا جاز أن ينوجد، وإلا جاز أن ينتفي المعلول مع بقاء علته، والعلة إذا وجدت وجب وجود معلولها، لأن المعلول لا يتخلف عن علته. والجواب أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهبه في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويرى أن يذكر المشبه ويراد أو يراد المشبه به حقيقة وليس كذلك، بل المشبه به ادعاء ومبالغة لظهور، طيب واضح، لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان، ليس مرادنا هو السبع حقيقة، والسكاك مصرح بذلك في كتابه، والمصنف لم يطلع عليه. جيد. بعد يضيف القزويني إشكالا خامسا، نعم، يضيف القزويني إشكالا خامسا على السكاك، سيأتي الوجه في إفراده في الذكر. وحاصل هذا الإشكال الذي يوجهه القزويني أنه مع غض النظر عن صحة ما ذهب إليه السكاك وعدمه، فإن استعماله هذا لو صح لا يكون داخلا في الاستعارة، بل يكون داخلا في التشبيه، وذلك لأن التشبيه كما عرفنا هو ما اشتمل على الركنين الأساسيين، والاستعارة ما حذف فيها أحد هذين الركنين. وفي قولك نهاره صائم أنت قد ذكرت المشبه وهو النهار، صحيح؟ جيد. الآن ما هو المراد من المضاف إليه؟ الهاء تعود على نفس الصائم، والصائم نفسه هو المشبه به، فقد ذكر طرفان تشبيه أو لا؟ ذكر الطرفان، ومع ذكر الطرفين فيمتنع أن يكون ما ذهب إليه السكاك أو أن يكون هذا الاستعمال داخلا في الاستعارة، بل يكون داخلا في التشبيه، يمتنع دخوله في الاستعارة. فالفرق بين هذا الإشكال وبين الإشكالات الأربعة أن الإشكالات الأربعة متوجهة على أصل المطلب، أن هذا الاستعمال هل يصح أو لا، يصح في نفسي مع غض النظر عن تسميتي، أنك تسميه استعارة مكنية أو تسميه تجاوزا في الإسناد أو أي شيء آخر. أما هذا الإشكال فهو مع غض النظر عن صحة الاستعمال وعدمه، وإنما هو ناظر إلى التسمية، أنه لو سلمنا صحة هذا الاستعمال فلا ينبغي إدخال هذا المبنى وهذا الاستعمال تحت سلك الاستعارة، لأن الاستعارة باتفاق هي تشبيه حذف أحد ركني، وهنا قد ذكر كلا الركنين، فلا يعد ذلك استعارة بل تشبيها. ولذلك قال ولأنه أي ما ذهب إليه السكاك ينتقض بنحو نهاره صائم. واضح ليش قدم تلك الإشكالات؟ لأن تلك الإشكالات كانت إشكالات حقيقية، لأن إشكالات متوجهة على أصل المطلب، أن هذا الاستعمال، هذا الاستعمال، هذه الحقيقة الإدعائية هل هي جائزة أو ليست، أو ليست بجائزة. هنا الإشكال، هذا الإشكال فني، وهي أن هذا الاستعمال بعد التسليم بصحته فهل يلزم أن يسمى استعارة أو لا؟ جيد. قال ولأنه أي ما ذهب إليه السكاك ينتقض بنحو نهاره صائم وليله قائم وما أشبه ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي، يعني على ذكر المشبه به حقيقة لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه، وهو مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاك، لأن السكاك صرح أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفي. وهذا الإشكال يجيب عليه الشارح أيضا بأن ذكر طرفي التشبيه تارة يكون مع قصد معنية جعله مشبها به، وأخرى لا يكون معنية جعله مشبها به. فمثلا تارة تقول زيد كالقمر، فهنا قد ذكرت الطرفين، معنية جعل الأول مشبها والثاني مشبها به، وتارة تقول زيد كالقمر عند وقوفه تحت القمر. هنا قد ذكرت أنت القمر مرتين، المرة الأولى قد ذكرته معنية جعله مشبها به، والمرة الثانية ذكرته لا معنية جعله مشبها به، وإنما أتي به لتتميم الكلام. وتارة ثالثة تقول زيد مضيء عندما يكون تحت القمر. أصل الكلام زيد كالقمر في الإضاءة عندما يكون تحت القمر. فهنا يوجد ذكران للقمر، للفظ القمر. اللفظ الأول وهو الذي قصد إلى جعله مشبها به، والذكر الأول الذكر الثاني وهو الذي لم يرد جعله مشبها به، يعني ذكر المشبه به ولكن لا معنية جعله مشبها به، وإنما أتي به ليتمم ليضيف معنى زائدا، معنى جديدا على أصل الكلام. فعندما تقول زيد مضيء عندما تقول زيد مضيء عندما يكون تحت القمر، هذه استعارة أو تشبيه؟ هذا يكون استعارة لا تشبيها، لأنه وإن ذكر كلا الطرفين لكن المشبه به عندما ذكر لم يذكر على نحو التشبيه، بل ذكر على نحو تتميم الكلام. أما المشبه به حقيقة فهو محذوف، والتقدير زيد كالقمر في الإضاءة عندما يكون واقفا تحت القمر. وفي قولنا نهاره صائم قد ذكر الطرفان بلا إشكال، ولكن المشبه به عندما ذكر لم يذكر معنية جعله مشبها به، وإنما أتي به لمجرد الإضافة ولمجرد تتميم الكلام. وهذا كما حمل قول الشاعر لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر، حمل هذا البيت على أنه استعارة رغم ذكر كل من المشبه والمشبه به فيه. طبعا الشارح ليش جاب هذا البيت؟ لأن هذا البيت من الذي ذكره؟ ذكره القزويني في الإيضاح. فكما أن هذا البيت محمول عندك على الاستعارة مع وجود مع التصريح بالمشبه والمشبه به معا، فكذلك يجب حمل هذا الكلام وهذا الاستعمال على الاستعارة، لأنه لا يكفي في الحمل على الاستعارة أو لا يكفي للحمل على التشبيه أن يذكر الطرفان كيفما كان، بل يشترط أن يذكر الطرفان مع القصد إلى جعلهما مشبها ومشبها به. الآن نشرح هذا البيت، التفت. الشاعر يريد أن يمدح محبوبه فقال يا من حكى الماء فرط رقته وقلبه في قساوة الحجر، يا ليت حظي كحظ ثوبك من جسمك يا واحدا من البشر، أو يا ليت حظي كحظ ثوبك ثوب يا ليت حظي كحظ ثوبك ثوبك من جسمك يا واحدا من البشر، لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. التفت. ها؟ لا محبوبة ليس محبوبته. لا تعجب من بلا غلالته، ولم يقل غلالتها. على كل حال يقال إن ثوب الكتان يتعرض للبلا، البلا من بلي الثوب إذا خلق، يعني إذا تمزق أو إذا تغير لونه وبهت، يعني إحنا بنسميه ببور لون. يقال إن ثوب الكتان يتعرض للبلا إذا تعرض لضوء القمر، جيد، فكلما تعرض الثوب لضوء القمر ووضع تحت ضوئه فإنه يتعرض للبلا. الشاعر يريد أن يشبه محبوبه بالقمر في الاستضاء، فقال: لا تعجبوا من بلا ثوبه، اللي هو غلالته، غلالة هي الثوب الذي يرتدى تحت الدرع، لا تعجبوا من بلا هذا الثوب فقد زر أزراره على القمر. يريد أن يقول إن هذا المحبوب لكونه كالقمر، فكلما وضع ثوبا على نفسه تعرض هذا الثوب إلى البلا. ولذلك شوف النكتة في التعبير بالغلالة، هو لم يقل لا تعجبوا من بلا ثوبه، بل قال لا تعجبوا من بلا غلالته، والغلالة ليست مطلق الثوب، بل الثوب الذي يرتدى تحت الدرع، يعني أشبه بالثياب الداخلية، الثوب الذي يرتدى تحت الدرع لأنه هو الذي يكون ملاصقا للجسد، فأراد أن يشبه محبوبه بالقمر لأن الثياب التي تلتصق بجسده مباشرة فإنها تتعرض للبلا، فيقول محبوبي كالقمر، جيد، في أنه يعرض الثياب إلى البلا، فلا تعجبوا من بلا هذه الغلالة لأنه قمر وقد زر أزراره على القمر. فهنا قد ذكر القمر حقيقة، ولكنه لم يقصد إلى جعلها مشبها به، وإنما أصل الكلام لا تعجبوا من بلا غلالته فإنه كالقمر في أن ما يلتصق به وما يقع تحت ضوئه يتعرض للبلا، جيد، فإنه قد زر أزرار، فهو قمر وقد زر أزراره على القمر، يعني هو قمر في أنه يعرض الثياب إلى البلا، وهو واقف على القمر في أنه لا تطاله أيدي المحبين جميعا. فهنا قد ذكر الطرفان حقيقة، ذكر المشبه عندما قال لا تعجبوا من بلا غلالته، الهاء في غلالته، قد زر أزراره، الهاء في أزراره، جيد، فذكر المشبه، وذكر المشبه به عندما قال قد زر أزراره على القمر، ولكنه عندما ذكر المشبه به لم يقصد جعله مشبها به. قال: والجواب أنه إنما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه، بدليل أنه جعل قوله قد زر أزراره على القمر من باب الاستعارة، أنه يعني مش السكاكي كما عند الشراح، أنه يعني القزويني، قد زر أزراره من باب، بدليل أنه جعل قوله قد زر أزراره على القمر من باب الاستعارة مع ذكر الطرفين. وبعضهم لما لم يقف على مراد السكاك بالاستعارة بالكناية أجاب عن هذه الاعتراضات بما هو بريء عنها، ورأينا تركه أولى. هذا تمام الكلام في أحوال الإسناد الخبر، يقع الكلام بعد ذلك في أحوال المسند إليه، ولكن لأنه قد بقي بعض الوقت فنستثمره في بعض الإثارات التي قد تثار على هذا الخلاف بين السكاكي وبين القزويني، يعني كمطلوبية ليس مطلوبا للامتحان، ولكن كيف؟ يعني هو ضروري إذا بيحبه بده يتجوزه، إيه بيحبه. جيد، نحن إلى الآن قد أجبنا، نعم، ذكرنا مبنى السكاكي، ثم ذكرنا الإشكالات التي وجهها القزويني على السكاكي، ثم بعد ذلك ذكرنا الأجوبة التي يمكن أن يجاب عن هذه الاعتراضات بواسطتها. فظاهر كلام التفتازان أنه يرتضي مذهب السكاكي، وأنه يرى دخول الإسناد المجازي في الاستعارة المكنية، ولذلك تصدى بعض الشراح إلى الاعتراض على السكاكي مرة ثانية بجملة اعتراضات. من هذه الاعتراضات أنك عندما تطلق المشبه وتريد المشبه به ادعاء، فلا يخلو إما أنك تريد المشبه به حقيقة أو لا، ففي قولنا أنبت الربيع البقل، إما أن يكون المراد من الربيع هو الفاعل الحقيقي يعني المشبه به حقيقة وهو الله، أو لا. فإن كان المراد هو المشبه به حقيقة لزمت الإشكالات التي تقدمت والتي ذكرها القزوي، وإن كان مراده غير المشبه به حقيقة، سواء سميته مشبه به ادعاء أو شيء آخر، المهم أن المتكلم عندما يقول أنبت الربيع البقل لا يخلو، إما أن يكون قد أراد المشبه به حقيقة أو لا، فعلى الأول يلزم ما ذكره القزويني، وعلى الثاني يلزم أن يكون قد أسند الشيء إلى غير ما هو لا، لأنك إذا أردت المشبه به حقيقة وهو الله فالإنبات وإن كان لا يسند إلا إلى الله، ولكن لزمت الإشكالات التي ذكرها القزويني، وبمجرد أن تريد شيئا آخر غير المشبه به حقيقة فأنت حقيقة قد نسبت الإنبات، أسندت الإنبات إلى غير ما هو لا. فهذان إشكالان على منع الخلو، وهو أنك عندما تطلق المشبه فإن كنت تريد المشبه به حقيقة فيلزم ما ذكر وهي اتحاد الظرف والمظروف وإضافة الشيء إلى نفسه إلى آخره، وإن كنت لا تريد المشبه به حقيقة، سواء كنت تريد المشبه به ادعاء جيد أو لا تريد المشبه به أساسا، إن كنت لا تريد المشبه به حقيقة فأنت حقيقة قد أسندت الإنبات إلى غير ما هو له، لأن الإنبات لا يسند إلا إلى المشبه به حقيقة، فتكون قد اعترفت بالإسناد المجازي من حيث أنكرته. فالسكاكي إن كان مبناه على إرادة المشبه به حقيقة لزمه ما مر وردت عليه هذه الإشكالات، وإن لم يكن مراده المشبه به حقيقة لزمه الاعتراف بالإسناد المجازي، والفرض أنه إنما ارتكب هذا الوجه بسبب إنكاره للإسناد المجازي، وهذا الإشكال في غاية السقوط، وذلك لأن السكاك يريد المشبه به ادعاء، وحينئذ يكون الإسناد إسنادا إلى ما هو له ادعاء، لا أنه إسناد إلى غير ما هو، لا. الإنبات وإن كان حقيقة لا يسند إلا إلى الله، ولكن ما دمت قد افترضت توسعة في مفهوم المشبه به، وأن لهذا المشبه به مصداقين، مصداق حقيقي وآخر ادعائي، فصار الربيع فردا ادعائيا من أفراد الله أو لا، جيد؟ فصار نسبة الإنبات إلى الربيع نسبة إلى إلى ما هو له ولكن ادعاء، جيد؟ فهذا الإشكال حقيقة مجرد لعب على الألفاظ. الإشكال الثاني، أن مبنى السكاك لا يمكن أن يكون، وهذه النقطة الجوهرية الفارق، أن هذا الاستعمال من السكاك مبتن على نظرية من؟ نظرية الباقلاني، في حين أن الباقلاني ينكر المجاز، جيد؟ والسكاك ماذا يفسر؟ هذا الإسناد يفسره بأنه داخل في سلك الاستعارة بالكناية، والاستعارة نحو مجاز أو لا؟ نحو مجاز. شوف، هذه النظرية السكاك استمدها وأخذها من الباقلاني، والباقلاني إنما ارتكب هذه النظرية وسماها بالحقيقة الإدعائية لأنه أنكر المجاز وقال لا يوجد عندنا استعمال لللفظ في غير موضع له، وإنما الاستعمال دائما في موضع له، مع أن السكاكي جعل هذا الاستعمال داخلا في سلك الاستعارة بالكناية، يعني جعله استعارة، أي جعله مجازا لأن الاستعارة مجاز. هذه مشكلة. بعبارة ثانية، السكاك يرى أنك عندما تطلق المشبه فقد استعملته في موضع له بادعاء أنه صار فردا من أفراد المشبه به، فهو استعمال في موضع له أو في غير موضع له، إن قلت هو استعمال في موضع له فلا يصلح عده وجعله من باب الاستعارة لأنه يكون استعمالا حقيقيا، وإن قلت هو استعمال في غير ما وضع له لم يتحقق الادعاء حسب الفرض. الادعاء جيد أين يظهر؟ على مستوى الإرادة الجدية، وأنت الفرض أنك استعملته في غير ما وضع له، يعني الفرض أنك أردت المجاز على مستوى الدلالة التصوري، هذا خلف. الإشكال الثالث، أن الحقيقة الإدعائية قائمة على أساس أن التجوز والتوسعة إنما تحصلان في مرحلة المراد الجدي، عندما المستعمل يستعمل ذلك اللفظ في معناه، غاية الأمر أنه عندما يريد أن يطبق هذا الاستعمال على ما في الخارج يقوم بإعماله تلك التوسعة، يقوم بإعمال العناية فيطبق المفهوم على غير مصداقه، يطبقه على المصداق الادعائي. فلازم هذا المبنى أن التجوز أو أن المعنى المجازي لا يستفاد إلا على مستوى الإرادة الجدية، والفرض أن الهازل الذي لا إرادة جدية، والحال أن الهازل الذي لا إرادة جدية له عندما يقول جاء أسد يرمي، ينتقل ذهننا إلى المعنى المجازي أو لا؟ ينتقل ذهننا إلى المعنى المجازي بلا إشكال. الإشكال الثالث، عفوا بس دقيقة بعد ما ناخذ الإشكال، الإشكال الرابع، أن مبنى أو مذهب الحقيقة الإدعائية قائم على أننا نوسع مفهوم المشبه به لندخل تحته فردا من أفراد المشبه ادعاء، فلا بد أن يكون المشبه به معنى كليا حتى يقبل، حتى يقبل التوسعة. لندخل تحته فردا ادعائيا، والحال أنه في كثير من الأحيان قد يكون المشبه به جزئيا، مفهوما جزئيا. كما لو فرضنا أن لفظتي القمر والشمس وضعتا، التفت، لو فرضنا أنهما وضعتا للنيرين، فكيف لك أن تقول هم أقمار وهم شموس؟ فكيف صح لنا حينئذ أن ندخل الفرد الإدعائي في مفهوم جزئي؟ الإشكال الرابع، حيا الله، الإشكال الرابع أنه في كثير من الأحيان قد يؤدي مذهب الحقيقة الإدعائية إلى خلاف المقصود. سنقرأه كما هو، مش وقت لأشرح. وذلك كمن أراد أن يبالغ في جمال يوسف فيقول إنه بدر، فبناء على الحقيقة الإدعائية فإن يوسف صار فردا من أفراد البدر، ولازمه أن يكون مستديرا كالبدر، ادعاء كوني مستديرا كالبدر، وبهذا يفقد جماله كإنسان، لأن صفات البدر إنما تكون سببا للجمال في البدر بالذات لا في شيء آخر. طبعا هذه الإشكالات الثلاثة الأخيرة ذكرها السيد الشهيد قدس سره، ولكن في بعضها نقاش وفي بعضها دقة، والبحث طويل وواسع وأدق وأعمق من كل ما ذكرنا. وإلا تفصيل الكلام على مبنى الحقيقة الإدعائية وأنها هل هي منسوبة للسكاك أو للباقلاني، هذا كله محل نظر. وإلا فإن السكاك حقيقة عندما التزم بالمجاز أو بالاستعارة المتنية لا يمكن أن يكون هو الذي ذهب إلى الحقيقة الإدعائية، هذه نظرية الباقلاني. ومع ذلك تجد أن الأصوليين جميعا ينسبون هذه النظرية، نظرية الحقيقة الإدعائية، إلى من؟ إلى السكاك. والحق أنها منسوبة للباقلاني، وفرق كبير بين النظريتين. جيد، لم يسمح الوقت لنا لنبين تلك الفوارق بين النظريتين، ولكن أشير بكلمة أن السكاك، دققوا، أن السكاك يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ادعاء، والباقلاني يستعمل اللفظ فيما وضع له، ولكن عند التطبيق يقوم بتطبيق هذا المفهوم على غير مصداقه. فعند السكاك المجاز على مستوى الإرادة الاستعمالية، وهذه الإشكالات الثلاثة لا ترد على السكاك، نعم ترد على الباقلاني. وعند الباقلاني يرد على السكاك شيء آخر طبعا، حتى مبنى السكاك فاسد. وأما عند الباقلاني، فعند الباقلاني المجاز يظهر على مستوى الإرادة الجدية، وفي كليهما منع، ولكن مش كل إشكال هو إشكال. عند السكاك على مستوى الإرادة الاستعمالية، هذا بكلمة. والحمد لله رب العالمين.